كالنجوم الزاهرات جاءنا بيتي حياة ناشرا نور اليقين في النفوس الحائرات في النفوس الحائرات أسرة نحيا بها كيف نسقيها الثبات كي تسير دربها في طريق المكرمات.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إطلالة جديدة من إطلالات برنامج بيتي حياة الذي يأتيكم برعاية جمعية واعي. أهلا ومرحبا بكم. حديثنا اليوم مشاهدي الكرام عن موضوع جدا يهم كل من يريد أن يدعم أي وقف من هذه الأوقاف المباركة التي تدعم المجتمع، تدعم أفراد المجتمع، تدعم كل أسرة حتى تستقر ويستقر بناؤها. نسمع دائما عن المشاركة في أي وقف، نسمع دائما عن الصدقة، عن أجورها، عما تحتويه، عما عده الله عز وجل للمتصدقين، لما يدفع الله عز وجل به البلاء عن المتصدق. لكن هناك أشياء عميقة جدا في أثر الصدقة علينا إحنا كمتصدقين، وعلى هذه الجمعيات التي تتقبل هذه الصدقات، وعلى هذه الأوقاف التي تتنامى أجورها في الدنيا والآخرة. هذا بإذن الله تعالى ما سنتعرف عليه مع ضيفي وضيفكم في الاستديو الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الزكري، الأستاذ الجامعي وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والخيرية. حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، أتمنى أن يكون اللقاء مفيد كسائر اللقاءات السابقة لكم. بارك الله
يبارك فيك، شرفنا بك وبجمعية واعي حقيقة اللي دائما ما شاء الله تبارك الله ما تتحفنا في هذا المقعد المبارك مع ضيوف أفاضل أفادونا حقيقة في كثير من الأمور المتعلقة بما يخدم هذا المجتمع. دكتور عبد المحسن، يعني كنت في العديد من الجمعيات، سواء الجمعيات العلمية كعضوية أو الجمعيات الخيرية، وتجربتك الجميلة في جمعية البر في شرق الرياض كانت خير شاهد. الآن الجمعيات مدى حاجتها للتبرع؟ يعني ربما يقول ما شاء الله الجمعية يجوها رجال أعمال ويعطونهم الخير وتقوم بواجبها للناس، لكن بالفعل هل هي محتاجة الناس أنها توقف مع هذه الوقفة ولا لا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على إحسان الظن بي واستضافتي في هذا البرنامج، ونشكر جمعية واعي حقا تقدم خدمة للمجتمع، تقدم لنا فرصة للمساهمة في العمل الاجتماعي داخل مجتمعاتنا الطيبة. الجمعيات لا شك أنها مهمة في كل مجتمع، حتى المجتمعات الدول الغنية، الدول الراقية، الدول الأوروبية ولا الشرقية ولا غيرها، كلها تدرك أهمية الجمعيات الاجتماعية والخيرية وأثرها على المجتمع، وأن تستطيع أن توصل رسالة وتؤدي دور ما تستطيع تؤديه الجهات الرسمية، لا من حيث الكلفة ولا من حيث مستوى الأداء ولا من حيث عدة جوانب. وبالتالي الجمعيات هذه هي لا تحتاج فقط إلى المال، المال قد يكون فعلا عنصر مهم وضروري، ولا زالت الجمعيات لم تغطي احتياجها حقيقة،
يعني في الحاجة موجودة قائمة وملحة من قبل الجمعيات أنها تحتاج لمساهمة الناس.
إيه، هي تحتاج إلى الدعم من خلال المتخصصين، يعني مثل جمعية توعية واعي التوعية الاجتماعية، التأهيل والتوعية الاجتماعية، وأمثال من الجمعيات تهتم بالسلوك الاجتماعي وتطوير المجتمع والمحافظة على هوية المجتمع، تحتاج متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس وبعض التخصصات الضرورية. جمعية البر تحتاج إلى المتخصصين أيضا في أنواع من الرعاية، ويغلب عليها الجانب المادي للأسرة واحتياجاتها الضرورية، وهي تؤثر لا شك الجانب المادي يؤثر على احتياجات الأسرة الأخرى النفسية والدينية وغيرها، فهي تحتاج إلى المتخصصين للمساهمة معها بأوقاتهم بعلومهم بتخصصاتهم، وتحتاج إلى دعم أصحاب الأموال من زكواتهم وصدقاتهم وتبرعاتهم لكي تغطي الاحتياجات المادية لها من أجهزة ومباني وأدوات ووسائل. ولا شك أنها الإشكالية حقا التي يغفل عنها الناس، وألنت في عدد من الاجتماعات حقيقة مثل اجتماع الجمعية العمومية برعاية سمو أمير الرياض أو غيرها من الجمعيات، يعني المجتمع عندنا في المملكة العربية السعودية بحمد الله تزداد رفاهيته وتزداد يعني وسائل الراحة والطمأنينة والخير المادي لديه كثير من الدول في هذا العصر، لكن أيضا ضريبة المدنية يزداد الاحتياج والفقر لدى الأسر.
شون يعني؟ لأن أنا بقدر أنت ما تعطي تساهم أيضا كمان الجمعيات، قصدك أنه عليها
عبء يزداد،
على عبء عليها أنها تزداد،
يعني كما أن الجهل مجهودها. اللي يسمى الأمية، عدم القراءة والكتابة، يعني تقريبا المملكة كل الشعب متعلم، ويعني أقل واحد الثانوي، الدولة ترعى وتعطي مكافآت ومدارس في كل حي وأشياء كثيرة تقدمها الدولة، يعني نظام الدولة الراعية للمجتمع، مع ذلك المشاكل تزداد طبيعي، لأن المجتمع في تعامله مع الماديات، المدن الكبرى يسمى يعني لها أثر على نفس الإنسان، المدنية سحبت الإنسان من الأسرة الممتدة ومن الأقارب والأهل وأهل الحي اللي يعرفونك منذ ولادتك وفرحوا بك وأكلوا من عقيقتك وشاركوا في ربما حتى في اختيار الاسم لك، لعل الواحد يعيش في المدينة الشقة رقم أو الفلة رقم الشارع رقم، قد لا يعرف حتى الجار المجاور له، فبالتالي صار العبء على الجمعيات في سد الاحتياج النفسي، التوجيه، الإرشاد الأسري، إصلاح ذات البين، أحيانا حتى الاحتياجات المادية التي يمر بها بعض الناس لظروف صحية، لظروف حوادث أو مصائب حلت بهم، بعضهم سجون أو ظروف معينة مر بها لأي ظرف أو سبب. قديما المجتمعات ما تعاني من هذا الشيء.
يعني أنا تقصد أنه بقدر ما تزداد المدنية ويزداد التمدن والتحضر وكثرة الوظائف ولله الحمد، أنه هذا يؤثر على من هم في مستوى أقل يعني ماديا، أنه يؤثر عليهم سلبا، فبالتالي يزداد العبء شوي على الجمعيات أنها لازم تكثف دورها، وبالتالي أنه الناس لازم تتبرع لهم أكثر، ونحن نوقف ونساعد هالجمعيات حتى تقوم بدورها.
ما في شك، يعني أنا عندي مثلا في مثل الرياض الآن كمدينة كبيرة جدا فيها 7 مليون أو أكثر، ضريبة المدن حيث القلق الوقت الأحوال النفسية غيرها، غالب الناس وفدوا من قراهم مدن أخرى، فبالتالي الجمعيات هي التي تغطي هذا العجز. الكلفة في الحياة هنا غير الكلفة في القرى في المدن الصغيرة في الأشياء، بالتالي أيضا الجمعيات تزداد عليها العبء. يعني مهما عددنا أو ذكرنا، يعني أنا أقول ربما المرشدين والمرشدات الطلابيين في المدارس يدركون حجم ازدياد هذه النسبة واحتياج الرعاية المجتمعية من خلال الجمعيات والمنظمات التي تساهم في الوساطة بين الكفاءات العلمية والاجتماعية والمحتاج والممولين. يعني الجمعية الآن الوضع العادي، يعني مثلا نحن لو قلنا هذا الماء يشترك في صناعة عدة تخصصات، هذا الكوب من القهوة مع الحليب في مواد كثيرة وكل مادة لها مواصفات، بل حتى الكوب مهندسين صمموا وأشياء، لم يعد المجتمع البسيط يشرب الإنسان في أي إناء ومن أي ماء ويسد رمقه، كذلك الحياة صارت معقدة الآن، فالإنسان ليس الإنسان الفطري البسيط في المجتمعات البسيطة، موعظة وتنتهي المشكلة بين الزوجين.
يعني كل ما احنا زدنا في التمدن وزدنا في التحضر وزدنا في التقدم، كمان هؤلاء من يجب أن نرعاهم حتى يعني ينهضوا معنا، بالتالي الدور على الجمعيات.
يعني كما تطورت الأشياء المادية ينبغي أن الخدمات الإنسانية والاجتماعية تتطور أدواتها. قديما الجد والأب والإمام وكبير العائلة والجدة وغيرهم، الحكيمة الفلانية ومطوعة الدين أو غيرها، تساهم في حل أي مشكلة. الآن لا، الجمعيات هي التي تسد ذلك الدور، وإذا لم تواكب الجمعيات وتطور أعمالها ويواكب المجتمع دعم هذه الجمعيات وسد احتياجاتها، سنقع في مأزق كبير، والمحاكم الآن، الأحوال الشخصية، السجون غيرها، يعني خير شاهد على الخلل اللي ينبغي أن نواكب المدنية مع تطور جمعياتنا.
طيب. احنا بنروح الآن لنموذج من النماذج الاجتماعية اللي تقدمها جمعية واعي، ونشوف معكم مشاهدي الكرام هناك حملة انطلقت على حسب شبكة المجد، وهي قصة ليان لا تتكرر. وش هي قصة ليان؟ خلونا نشوف مع بعض قصة ليان ونرجع.
أنا ليان، وأغلبكم ما يعرفني ولا يعرف قصتي. أدرس في صف ثاني ابتدائي، كنت أحب المدرسة في صف أول ابتدائي، والحين ما أبغى أداوم وأكرهها. دايم تعاقبني أستاذة الرياضيات لأني أحل واجبي خطأ، كانت ماما تساعدني عليه بعد ما أرتب معها بيتنا، لكن ماما الحين في بيت جدتي، كنت أسأل ماما ليش ما تجينا للبيت مثل أول، وتقول تعبانة، بس أنا ما كنت أشوف ماما تعبانة. قالت لي أختي اللي أكبر مني بسنتين فيه خلاف بين ماما وبابا، لكني ما فهمت وش معناه. كان بابا دايم يسكت ويروح لغرفته إذا قلت له قول الماما ترجع معنا للبيت، وصرت أسكت ما أقول له. في يوم من الأيام نادتني أختي وقالت لي إنها سمعت بابا يكلم ويقول وأخيرا بشوف بنياتي مع أمهم وبترجع الحياة لبيتنا. فرحنا كثير لأننا عرفنا إن ماما بترجع للبيت الحمد لله. ولما رجعت ماما كانت دايم تقول ادعوا لي اللي كان السبب في رجوع حياتنا أفضل مما كانت.
يا دوحة للخير زان عبيرها بالبذل للعز العظيم السامي.
طبعا هذه الحملة أطلقت على حسب شبكة المجد في تويتر، وإحنا يعني من بندور جمعية واعي إن إحنا نقول إنه لا تتكرر قصة ليال مرة أخرى، إنه الإصلاح ما بين الأزواج هو الدور العظيم الذي تقوم به جمعية واعي في تكوين أسرة صالحة واستمرارها. إحنا نبغى نسمع منكم سواء ما تكون تجارب أو قصص أو ما تودون إطلاقه في أو التكلم عنه في هذا الهاشتاج حتى يستمر هذا الدور، وأيضا بدعمكم كذلك لجمعية واعي. تعليقك دكتور قبل ما نكمل محاورنا.
لا شك أنني من يعني يمكن نقول 50% 60% من الاحتياج الاجتماعي لدى الأسر بسبب الطلاق، والطلاق بسبب عدم تأهيل الزوج والزوجة وإدراكهم للمسؤوليات التي تنبني على هذا العقد المقدس، وأيضا عدم وجود جمعيات أو منظمات تقوم بالصيانة. يعني أي جهاز أي عضو في البدن أو الجسم يحتاج أحيانا صيانة ورعاية. الأسرة كمكون ضروري في هذا المجتمع يحتاج إلى جهات تقوم بصيانته برعايته جاهزة للإسعاف والعلاج في مرحلة الأولى من الشرارة.
يعني هي ما هي مسألة زوجوه خلاص؟
لا، ما هي مسألة زوجوه، أهلوه ثم كذلك تابعوا نجاح هذه الأسرة. لذلك المجتمعات الآن الأوروبية أدركت هذا الموضوع، مع أنها لا تقوم عندها الزواجات التي تقوم في المجتمعات الفطرية والإسلامية بالخصوص، مع ذلك صارت تولي اهتمام كبير جدا لهذه القضايا، رعاية المرأة وحقوقها، الطفل وحقوقها، الرجال وحقوقهم، دور الرعاية، العلاج النفسي، أشياء كثيرة جدا. نحن مجتمعاتنا بخير ولا زالت، لكن على قدر التقدم المادي ينبغي أن تتطور الجمعيات والوزارات المختصة وغيرها جميعا تقوم بدورها وتطوير نفسها لتواكب هذا التطور المادي، فتتطور في أداء الجانب الاجتماعي والسلوكي. ويعني الناس لا ينقصها الآن علوم ولا ثقافة، حتى لما نتكلم عن الصدقة ولا فضل عشر ذي الحجة ولا أشهر الحج ولا الوقف ولا الثقة في هذه الجمعيات وأهميتها في المملكة السعودية ورعاية الدولة لا بحمد الله ورقابتها عليها، هذه كل شيء معلومة لدى الناس، لكن كيف يبادر، كيف يتحرك، كيف يساهم، كيف نقرب هذه المساهمة له، كيف يحس بأثر هذه الصدقة وهذا التبرع. لا، ليست صدقة فقط بل هي واجب.
السلام. طبعا خليني أرجع لموضوع بس الموجود التأهيل الزواج. يعني الجيل اللي قبلنا نقول الأب والجد يعني كانت أمورهم سمحة، وأصل عمره 20-21 زوجوه وقامت الأسرة واستمرت وإلا الحمد طلعوا هذا الجيل اللي الآن موجود الجيل الأول. طب ليش التعقيد الحين يعني في مسألة الزواج؟ لازم تأخذ دور، لازم نأهلك، لازم مشكلة. هل المشكلة الأول ما كانت عندهم مشكلة ولا كان عندهم، ولا المشكلة فينا إحنا، ولا المشكلة في العصر اللي موجود وما يحدث حولنا؟
لا، هو الآن المدرسة تحتاج تطوير بعض المناهج المتعلقة بتكوين الأسرة. إذا طورنا مناهج المدرسة المدرس يحتاج إلى تطوير، المدرسين عندنا مؤهلين والحمد لله في الغالب، لكن يحتاج إلى الفصل المناسب والوقت الكافي وبرامج لا صفية. عندنا التربية قديما كان الواحد يتربى بين أعمامه وأخواله وأجداده، والأسرة الممتدة تعطي غذاء روحي ونفسي وسلوكي كبير جدا منذ هو صغير. لا، هذا عيب، هذا لا يجوز، هذا جيد، يثنون عليه فيتربى. غير الأسرة الممتدة الجيران وكذا، كان الجار يعني يتعامل مع أبناء جاره كأنهم أبناء ويحبهم ويراهم يوميا ويمازحهم ويلاعبهم ويدخلون بيته ويدخل، يعني أسر مترابطة. الآن لا، فبالتالي الآن من الذي يقوم بهذه الصيانة للأسرة ولا التغذية النفسية والتربوية للمجتمع؟ الأب ما يستطيع يواجه هذا الكم الهائل الذي يأتي من خلال أجهزة التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع يمنع أبنائه وأسرته من هذه الأجهزة، لكن قد يستطيع أن ينظم، يرتب، يختار أدوات ووسائل أو برامج مناسبة، لكن لابد أن تسهم الجمعيات والمنظمات والوزارات في المحافظة على المجتمع، وإلا سيخسر هويته. وربما يعني نلاحظ يعني كثير، يعني كان قديم إذا واحد رأى شيء أعجبه قال ما شاء الله، الله أكبر، ابتسم، أي عبارة مناسبة عندهم. الآن يقول واو، من أين أتوا بها؟ من خلال الأفلام. كثير من النساء تتصور إذا سار عزاء أنه يكون أسود، لأن الأفلام والتمثيليات اللي يعدها ناس جهال في هذه الجوانب الاجتماعية السليمة والأخلاق النبوية وتوجيهات النبي. وقس عليها انفعالات الزوجة أو الزوج عند الخلاف، وتسطيح الثقافة لدى المجتمع من خلال المشهورين في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لذة الطعام وشكل تصفيف المائدة وأسلوب الترفيه من خلال السفر، فسطحوا ثقافة المجتمع وجعلوا طريقة التعامل مع الواقع أساليب أخرى. يعني ليس فقط الآن في الأسرة، المحاكم المختصة في الشركات والتجارة تشتكي أن الناس، شركات كثيرة تبنى خلال أسبوعين، ثلاثة، شهر، ستة أشهر، عمرها 99 سنة، لكن ما تمضي سنة لو اختلفوا واختصموا.
ليش؟
ما عاد في تلك النفوس المستقرة المطمئنة والراعية للعهد والوفاء به. تدري الإنسان اشترى سيارة بعد سنة يقول مليت، تعب وزوجته وأولاده وبنوا البيت بعد 5 سنوات 6 سنوات ملوا، اشترى جهاز مل. يعني لو تنزل الآن لمحلات الأجهزة الاتصال تجد أجهزة جديدة استعملت أشهر معدودة، ليش؟ مل، النفوس ينقصها الاطمئنان. والله سبحانه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
هذا له علاقة بالقناعة يعني ولا عدم القناعة؟
له علاقة بتصور الإنسان، وله علاقة في هذا التصور اللي تغذيه الآن وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أناس لا متعلمين ولا مثقفين في الحقيقة، ولا يدركون حتى حقائق الأمور. اشتهروا لموقف، للسبب، لقصة، لإضحاك المجتمع، وصاروا من خلال تصرفاتهم يغذون المجتمع بهذه السلوكيات. حتى المجتمعات الغربية تعاني، هي ليست مسلمة ولا تؤمن باليوم الآخر ربما بعضها أو كثير من شعوبها، لكن يبقى عندها فطرة، يبقى عندها عقل. هي الآن تتأذى من هذه السلوكيات الشاذة التي باتت تنتشر في مجتمعاتها
الآن. يعني أصبح هؤلاء اللي تتكلم عنهم أنت كمشاهير مثلا، تغذيتهم للأبناء أصبحوا كرموز وقدوات. يعني إحنا ما نقدر نقول لهم ترى هم، إحنا ما نقدر نحجب أبناءنا تماما، هؤلاء موجودين في المجتمع، إذا فتحوا التلفزيون بيشوفونهم، إذا فتحوا الجوالات بيشوفونهم، إذا راحوا أماكن عامة بيشوفونهم. طيب أنا كيف أعز الثقة عند ابني وأقول له ترى هذا ممكن يكون عنده سلوك خاطئ، لكن أنت ترى مفترض يكون عندك أصل القدوة الصحيحة هنا وهنا، أما أني أحجبه ربما حيكون بطريقة معينة حيوصل له، ولا هم موجودين في المجتمع.
لا، هو الحل، الحل أن الأب والأم يواكبون أولادهم في المشاهير الذين يشاهدونهم. يعني أنا لا أتابع هذه الوسائل حقيقة، وما عند الإنسان الذي يريد أن يؤدي واجباته ما عنده وقت لهذه الأشياء حقيقة، لكن أنا وزوجتي نجلس مع الأبناء يشغلون لنا، نسمح لهم يشغلون لنا من يتابعون من المشاهير. الحمد لله كثير حقا من المشاهير الذين يتابعونهم يعني فيهم خير،
رسالتهم جيدة
يعني وجيدة. يعني هو صح إنسان غير متخصص في علوم الشريعة، غير متخصص ربما في علوم عصرية وثقافة، لكن
كل مشهور يعني يكون متخصص مثلا؟
لا، يعني إحنا نريد مستوى على الأقل البسيط من الأدب والأخلاق.
يا سلام، انه ما يصدر لي تصرفات شاذة خارجة عن الإطار المجتمعي.
يعني غالب المحافظ. المشهورين في السعودية الحمد لله، وغالب دول الخليج، لكن خاصة في السعودية الذين أشاهدها مع ابنائي منضبطين
في إطار.
يمكن لان الجهة، أجهزة الدولة الرسمية ايضا توجههم بالانضباط، المجتمع يراقب بقوة الحمد لله اي شذوذ او خطأ، فالحمد لله. وانا اقول لاولادي الحمد لله ان وجد مثل هؤلاء الناس، لكن انا اقول يعني يبقى ان الانسان، يعني الفتاة او الشاب لما يحصل عنده مشكلة أو عنده أي شيء يقلقه في حياته الزوجية يلجأ إلى من؟
يروح لذولي؟
لا أنا أقول يحتاج أن يرجع إلى جمعية. يعني حتى فرضا إمام مسجد، من هو الإمام الذي سيجد الوقت ويتيح للناس الجلوس معه والاستفسار براحتهم هو أيضا مكلف بعمل. لو أتاح وقت وأعطى للناس وقت للاستشارات الاجتماعية والفتاوى وكما نقول يعني كل شيء، هل هو قادر ومختص؟
صعبة.
إيه؟ إذن نحن نطالب المتخصصين في علوم الشريعة ذات العلاقة الأسرة وأحكام الأسرة أو حتى غيرها من الأمور النفسية وكذا، المتخصصين في علوم الاجتماع والنفس وغيرهم يتواصلوا مع هذه الجمعيات، ونريد من الجمعيات أن تستقبلها وتطور أدواتها ووسائلها لما تمكنهم من تقديم المساهمة بدون مشقة عليهم.
طيب أنت يعني هذا خيار جيد، أنه حقيقة مثلا أن جمعية واعي عندها الاستشارات موجودة، لكن الوصول لها سهل ولا صعب؟ الجمعيات من خلال نظرتك لها بشكل عام أنها مسهلة الوضع في أرقام موجودة مجانية واستشارات مجانية، لكن المستشارين المختارين الوصول لهم سهل من قبل الجمعية؟
والله يعني أنا لازلت أعتب على الجمعيات. الجمعيات الحمد لله عندنا في المملكة يعني تطورت كثير، وقابلت ناس متخصصين ورائدين في العمل الاجتماعي والخيري من دول أخرى خلال مؤتمرات أو زيارات هنا يثنون على جمعياتنا وهي قادرة تنجح أكثر، لكن يعيقها أحيانا الدعم، يعيقها مساحة العمل التي تتاح لها من قبل الوزارات المختصة، مع أن الحمد لله يعني الوزارات المختصة بالتنمية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية الحمد لله تعطي يعني مجالات وفيها تطور كثير، تحتاج كما قلت للأدوات والوسائل والتطور السريع فيها، تحتاج إلى تطوير وسائلها في التبرع. يعني لما تقول يفتح حساب وحول على حساب، غير لما يصير رابط إلكتروني تلقائيا أفتح وأعبي رسالة. مثل الجمعيات الموجودة في العالم كلها، الجمعيات السعودية ربما عائق لا أظنه تقني، يحتاج فقط إجرائي وإذن من الجهات المختصة. أنا أقول للكل ينبغي أن يبادر لأن يسهم. يعني مثلا المتخصصين في علوم الشريعة من زملائنا كثير منهم مستعد أن يعطي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا للجمعية محتسبا.
في إيش؟ استشارة؟
في الاستشارات الشرعية. يعني إحنا مجتمع مسلم 100%، المقيمين لدينا في الغالب مسلمين، وحتى غير المسلم أحكام الإسلام كلها فيها عدالة وتناسب حتى غير المسلمين في شؤون الأسرة والتوجيه وكذا. مستعد يعطي ثلاث ساعات. الثلاث ساعات هذه أصلا لو قدمها في عمل خاص كم سيجني عليها شهريا؟ هو يقدمها مجانا للجمعية، لكن يحتاج إلى أدوات. أنا ما أستطيع أتعامل بهاتف الخاص، ما أستطيع أستقبل في بيتي.
يعني تقول الجمعية وفروا لهؤلاء اللي مستعدين أنهم يتطوعوا ووفروا لهم جوالات وأرقام
وسائل التقنية المعاصرة، يعني كيف يتواصلون معه على جهازه بدون أن يظهر جهازه لدى المستفيد، بدون أن يكون عليه كلفة اقتصادية مثلا. تطورت وسائل التواصل الآن من خلال إذا ركب سيارته، طبعا لا يحمل الجوال لأنه ممنوع، لكن عنده أجهزة اتصال يسمع ويتكلم بدون. أنا أقول يعني البلد فيها خير كثير، ولازال الجيل عندنا 30 فما فوق لديه تربية وثقافة قوية قادر على أن ينقل هذه الثقافة والتربية والسلوك للشباب تحت 30 والفتيات، لكن نحتاج إلى أدوات إلى وسائل. يعني هيئة الترفيه ولا وزارة السياحة ولا غير، نريد أن تأخذ هذا الجانب، الأخلاق، القيم، أحكام الشريعة، كيف نجعل برامجنا سواء الترفيهية أو الرياضية أو غيرها تؤدي معنا رسالة في منهج هذا البلد ودستورة وقيمة وأخلاقة. لو تواعمت هذه الأنشطة مع بعضها استفادت من الطاقات والإمكانات الموجودة، فالبلد فيها خير كثير وإمكانات كثيرة، والحمد لله لازلنا بحمد الله يعني من ربما أكثر المجتمعات محافظة على هذه القيم وعلى هذه الأخلاق والترابط والاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع. لكن نحن كالصفحة البيضاء إذا جاءتها نقطة سوداء نحس بها
مباشرة،
وإذا لم نسرع ستزيد.
طيب لا. أنا أجي الآن على دور الناس في دعم هذه الجمعيات. طب إيش اللي حفزهم أنهم هم يشاركون في مثل هذه الجمعيات كدعم؟
يعني لما أخاطب المجتمع مسلم كله يعرف فضل الصدقة وأنا سبب للبركة في ماله، ما نقص مال من صدقة، يعني هي تزيد بركة للإنسان في ماله والحمد لله رب العالمين. فضل الصدقة وأنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وأنها علاج للأمراض، وأنها سبب لصلاح الأولاد واستجابة الدعاء. والناس ولله الحمد لله منا عندهم أيضا هذه الرغبة، لكن بعضهم في غفلة، يعني تجده عليه ديون من كثرة الرفاهية والاستهلاك، عنده سيارة اشتراها قبل سنتين يغيرها الآن، كل ما جمع 10,000 استدام معها 50,000 واشترى، هذا يجعل الأسر المتوسطة غير قادر على التبرع. لذلك نقول للناس ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عال من اقتصد، لا شيء كالتدبير. الاعتدال في المعيشة
كيف يعني
يجعل اقتصد؟ يعني لا يصيبه الفقر،
شرحا فقط للناس،
يعني لا يصيبه الفقر إذا اقتصد في المعيشة، يعني ينفق على قدر احتياجه، سيكون عنده أولا استقرار في الأسرة لأنه أمن لها وضعها الاقتصادي وهو من أسباب الاستقرار. حتى ما تجعل في امرأتك صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لتنفق على أولادك صدقة، فتنفقه بطيب نفس وتبشر أولادك أن هذا في محله، إذا خير وبركة. سيتوفر عندك مال تعين أخيك، أو يعني أذكر أحد جيراني أخوه يعني رحمه الله توفوا، يعني عنده ربما مئات الملايين، يبذل لأخيه مبلغ من المال واشترى له فيلا، لكن أسرة هذا الأخ كبرت، صارت الأسرة ما تستطيع تسدد فاتورة الكهرباء، مع أن الكهرباء كانت أرخص من الآن، أشياء كثيرة، وهو يستحي أن يكلم أخوه. الكلفة المعيشة ارتفعت، نتفقد أقاربنا أهلينا، نقتصد في معيشتنا حتى نستطيع أن نعين ونساعد. كما قلت الاستشارات تساعد على نجاح الناس، كثير من الشباب، وجربت أنا مع بعض زملائنا في العمل معه الثانوية، تقول لماذا لم تكمل حتى يحسن الوضع الاقتصادي والثقافي والعلمي ومتاح له، يقول لك والله الظرف، لما تشجعه تدله على جامعة يدرس يأخذ البكالوريوس الماجستير الدكتور، حسنت وضعه الاقتصادي والثقافي، وبالتالي تحسنت الأسرة أيضا. أنا أقول عموما يعني الإنسان منا إذا أراد أن يشتري شيئا، يطعم أولاد الشيئا، يبني بيتا إلى غير ذلك من الأمور، يأخذ في الاعتبار أن هناك في المجتمع من يعيش معه ويحتاج إلى بعض الدعم، فيقلل. يعني أحد الزملاء اشترى سيارة ب500,000، فوبخته، هو يعني الحمد لله وضعه المادي جيد ومنصبه جيد، فوبخته قلت 500,000 ثم ماذا؟ يعني إذا كنت ولا بد على الرفاهية اشتر ب200,000 ريال 300,000 ريال، و100,000 ريال اجعلها في البنك تستثمرها، و100,000 يا أخي تفقد جيرانك أقاربك، ابني يعني مسجدا بئرا شيئا من الأشياء اللي يحتاجها المجتمع عندنا، تفكر يعني، قال له صار عنده قناعة. فأنا أقول الجمعيات المتخصصة في التوعية والتأهيل الاجتماعي هي تقدم هذه الأشياء والاستشارات والرأي وتؤهل الأسرة. يعني بعض الآباء يعني تجدوا أستاذ جامعي أو برتبة عسكرية أو مدرس أو غيره، يعني جيد وراتبه جيد، لكن تعود مع أولاد على السفر والسياحة وغيرها،
فأصبح عنده نمط من المعيشة لا يستطيع هو أوهم نفسه أنه لا يستطيع أن ينزل عنه،
لا ينزل عنه، فلا يستطيع أن يساعد أخي أحد إخوانه أو أقاربه ولو بشيء يسير. هو بعد تقاعده أو خروجه مثلا من سكن مجاني أو البدلات يجد نفسه فقير محتاج. يعني لو تذهب إلى السجن للذين سجبوا أنه بسبب الالتزامات المالية، إيجار ولا يعني أقساط سيارة، عجز، كان بإمكانه أن يعيش غنيا، يعني عنده فائض، لكن لعدم حسن التدبير في مصروف الأسرة والحياة والبيت ولا تصرفاته الشخصية جعلته يصل إلى مرحلة عدم القدرة على سداد التزاماته ويدخل السجن على 10,000 20 أو غيرها.
طيب احنا هنرجع نكمل هذا الموضوع إذا سمحت لي سعدي، أن يكون معي الآن عبر الهاتف الشيخ أحمد بن عبد الكريري عضو مجلس إدارة شركة أفاق الأوقاف. حياك الله شيخ أحمد.
الله يحييك ويبارك فيك.
اهلا وسهلا بك. شباب لو ترفعون الصوت بس عشان نسمع صوت الشيخ احمد، حياك الله، اهلا ومرحبا بك. حقيقه مدنا في هالدقائق والمداخله معك ان نسمع منك شيئا عن فضل التبرع لهذه الاوقاف، خاصه وقف جمعيه واعي، وعاد احنا مقبلين ان شاء الله بكره الرواتب والامور ان شاء الله زينه، وبدايه اسبوع والامور طيبه ان شاء الله.
10 ذي الحجه
كذلك، ما ننسى كما الشيخ ذكرني ايضا جزاه الله خير بفضل الايام، ايضا فضل الزمان،
نحن مقبلين على 10 ذي الحجه.
الله يحييك،
وامسي
عليك وامسي على ضيفك الكريم وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات، ودائما احيي قناه النجم على استهدافها للقضايا الاستراتيجيه المهمه والمواضيع الهادفه، واسال الله عز وجل ان يجعل هالبرنامج هذا وجميع جهود القناة والإعلام الحادث في يعني في ميزان حسنات كل من ساهم فيها بأي شكل من أشكال المساهمة.
آمين يا رب.
وقف بيتي حياة، أو جمعية واعي حقيقة هي من القضايا المهمة جدا التي يجب أن نركز عليها. إحنا نصرف مصاريف كثيرة جدا في علاج المشكلات، لكننا ما نصرف في التوعية وهي الوقاية المرحلة القبلية. أنا أقدر كثير بدل ما أتكلم اليوم عن فقر أسرة من الأسر، أتكلم أشتغل على توعية الشباب في موضوع التعليم، في موضوع الامتناع عن القضاء على التسرب الدراسي اللي ينشأ عنه بعدين مشكلات بعيدة، الجهل ينشأ عنها فقد الوظيفة، ينشأ عنها يعني مثلا لما أوعي أنا في موضوع القناعة أنا أمنع الهدر المالي العالي جدا اللي يعوز الناس في المستقبل، لما أوعي بالفرص الوظيفية أنا أساعد الأسرة اليوم على الوصول إلى فرص الأمان وفرص الاستقرار. فموضوع التوعية هو موضوع استراتيجي، ليس موضوع يعني مجرد عواطف مجرد توقعات، لا بالعكس. كثير من قضايانا اليوم احنا كثير من الأسر مثلا تجي تستشير وتجدها خلاص واصلة إلى باب الانفصال، عندهم فقط سوء فهم، كانوا محتاجين فقط التوعية بفن التعامل بفن التواصل بالقدرة على بناء علاقات جيدة بين الزوجين، بين الزوج وزوجته، بين الزوجة وأبنائها، بين الأخ وأخته. فموضوع التوعية هو موضوع استراتيجي. الصدقة في هذا الباب هي يعني من أجمل الأبواب وأهم الأبواب اللي يعني إحنا مقبلين على رواتب ومقبلين على موسم عشر ذي الحجة، الناس تسابق فيها لأبواب المغفرة وأبواب الرحمة وأبواب كرم الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، الإنسان اللي مغدق على نفسه بالصدقة اليوم هو سيغدق عليها الله عز وجل، والإنسان يتعامل مع كريم. الصدقة على أبواب التوعية الآن في الحديث أن رجل يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أزاله عن الطريق. اليوم إزالة شجرات أشجار الشبهات والشهوات من قلوب شبابنا وأسرنا ومجتمعنا بات مهم ومؤثر. فأرجع وأكرر أقول إذا تأذن لي بس أخوي عبد الله وضيفك الكريم والمشاهدين، التأثير دائما والتغيير دائما مراحل ومستويات. التغيير السلوكي أنا أقدر أقول للشخص اللي الآن مقصر في الصلاة الفرض هذا رح صل الآن، هذا تأثير سلوكي أمر الآن بيروح يصلي يمكن مرة، هذه تحتاج إلى شخص يؤثر عليه الفترة الجاية والفرض القادم. التأثير السلوكي مؤقت ويزول. التأثير الوجداني العاطفي أيضا مؤثر، ممكن يقعد يسمع موعظة ويتأثر ويقعد شهر شهرين ثلاثة ثم بعدين يحتاج إلى موعظة أخرى. التأثير الفكري عميق، خلاص الإنسان إذا أخذ قناعة تقعد معه العمر كله.
يعني أنت الآن مثلا تقول أن إحنا نقاتل حتى نزرع فكرة، فإذا زرعنا فكرة من خلال تأهيل، إذا زرعنا فكرة من خلال تحذير، فهذه التي تدوم وتبقى
ولهذا الاستثمار في منظومة وطنية مدنية مثل جمعية متخصصة في التوعية والتأهيل. اليوم احنا قاعدين نستثمر في فريق عمل رائع جدا قاعد يقدم للوطن وللمجتمع منتجات متراكمة مستمرة مستدامة، يعني تحوط شبابنا وتوجههم وتسهم في بناء أسر يعني آمنة، نفسياتهم مطمئنة، مجتمع عارف لحقوقه، عارف لأحكام الشرع، أساليب تربوية منهجية، قدرات على التواصل الاجتماعي، ممارسات سلوكية صحيحة، علاقات زوجية حميدة مستدامة. الاستثمار في التوعية استثمار استراتيجي.
جميل.
والصدقة عليها هي بيع بالجملة أو صدقة بالجملة، يعني ليست مقعدة. صدقة الوقت هي من أجل الصدقات ومن أبرقها وأكثرها أثرا. خليني أعطيك بس سريع. على سبيل الناس دائما تنشط بالصدقة المباشرة. إني أرى قدام فقير أعطيه 10 ريال يروح يشتري خبز وتميس وفول وينبسط هاللحظة هذه. الناس تنشط لها، لكني أنا أقدر أحط 10 ريال في سهم وقفي يدر 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 200 سنة إن شاء الله، صدقة دائمة ولا تنقطع. يعني هذا الفرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية، الصدقة المستمرة. المطر اليوم ممكن يجي هاللحظة هذه وبعدين يوقف معك في مطر، لكن النهر أو البئر
يكون
موجودة
جاري.
فترة طويلة
يكون جاري. الشيخ أحمد بن عبد الكريم عضو مجلس إدارة شركة آفاق الأوقاف، كل الشكر لك، يعطيك العافية وعلى ما أجدت وفدت به.
إذا تأذن أخذنا
أيوة. أنا كنت بسألك على الفكرة صراحة اللي طرحها الدكتور أحمد، أنه بالفعل أن إحنا ممكن ننظر للوقاية في العلاج في الصحة، لكننا ننظر للوقاية في علاقاتنا وأن نعالج فكرة لا نعالج نمط، هذا كان جدا جميل. يعني
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرص الشيطان على أن يبث جنوده وأعظم شيء عنده وأحب جنوده إلى الذي يفرق بين الزوجين. بالتالي أعظم الأعمال وأحبها إلى الله من يسعى لإصلاح ذات البين، وأعظم ذات البين هي الزوجية، العلاقة وراء الأبناء وراء الأسرة.
العمين يقولوا يا بخت من وفق بين راسين بالحلال.
أي نعم. فالأمر الآخر يعني أشرتم إلى يعني عشر ذي الحجة وفضلها، نبي السلام يقول في الحديث الصحيح ما من عمل أحب إلى الله من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيضا يجتمع فيها أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، يجتمع فيها أن أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثم يأتي الشهر الرابع الذي هو رجب. فعشر ذي الحجة لها فضيلتها. الأمر الآخر الأوقاف، يعني قد يقول إنسان يعني لماذا أساهم في بناء استثمار وقفي لهم عقاري أو غيره مكاتبهم، هذه فيها أجر عظيم، وهذا الوعاء الذي هذا هو الوعاء الذي تنطلق منه بقية الأعمال. التبرع فقط للعمل المباشر فيه خير، لكن الوعاء ضروري أيضا. الأمر الآخر أنا أقول للإخوة يا جماعة، كثير من الإخوة وخاصة عندنا الحمد لله في بلادنا اعتادوا الوصية بالثلث ويجعلها بعد الموت. يا أخي وصيتك الآن أخرجها، قصتها على المسلمين. أنت ستوصي بمليون ريال بعد وفاتك بثلاثين سنة أربعين سنة، أخرج كل سنة الآن خمسين ألف. الأمر الآخر وصيتك صدقاتك اجعلها في جمعيات، الجمعيات عندها مجلس إدارة وعندها جمعية عمومية وعندها مراقب مالي ومراقب حسابات داخلي وعندها يعني المجتمع والمستفيدين وعندها أجهزة الدولة الحمد لله التي ترعى هذه الجمعيات حسب تخصصها وتنظر في نشاطها ونجاحها، ويعني وإعلامنا والمتابعين كلهم يسددون ويقومون هذه الجمعيات. هذه نعمة من الله عظيمة، ما تحتاج أن تجعل لك مؤسسة خاصة أو تبني لك بناء خاص وقفا، أعطي هذه الجمعيات كما يقول أعطي القوس باريها. الأمر الآخر يعني نعمة من الله أن وفر لك جمعية تستطيع وأوقاف تستطيع أن تساهم بألف ريال ألفين ريال مليون ريال مليونين ريال، تنوع هذه الجمعيات. عندك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، عندك جمعيات لتعليم القرآن وعلوم مثل المركز الخيري أو غيره، عندك جمعيات لاهتمام بالأسرة والتوعية والتأهيل، عندك جمعيات تهتم بالفقراء والمحتاجين كجمعيات البر. هذا التنوع حقا يعطي فرصة للإنسان وللعمل الذي يحبه. فأنا أدعو إخواني حقيقة للمبادرة اطلاع على مواقع هذه الجمعيات ومشاريعها وأعمالها، ومن ضمن هذه الجمعية المباركة جمعية واعي التوعية والتأهيل الاجتماعي، والمساهمة بما استطاع كل إنسان خاصة في هذه الأيام الفاضلة، وسيجعل الله بركة له في أسرته وأهله لأنه ساهم في إصلاح الأسر.
جميل. في حاجة دكتور أنها متعلقة بصفة الديمومة، أنك أنت الآن إذا تصدقت بصدقة واستفاد منها من صرفتها له انتهى الكلام، لكن الأوقاف المشاركة فيها عجيبة، الإنسان إذا حسبها بحسبها أنها مستمرة في حياته وبعد مماته. فالديمومة هذه هي أكيد دافع تعطي الإنسان أنه إذا شارك بسهم وبنى هذا الوقف، هذا الوقف سيستمر
ما في شك. يعني الأوقاف وخاصة الأوقاف التي تتبع جمعية أو منظمة تؤدي رسالة مهمة للمجتمع. الأمر الآخر نريد من إعلامنا حقا يعطي وقت للتعريف بجمعياتنا، حتى الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الخاصة، نريد من الإخوة يذكرون القصص والوقائع الإيجابية والنجاحات التي تحققها الجمعيات حتى يعرف الناس فضل هذه الجمعيات، لا يقتصروا فقط على ذكر أشياء خاصة بهم أو مآسي ومشاكل تصيب المجتمع بالإحباط، لا، نريد النجاحات. نحن مجتمعنا مجتمع بشري كسائر المجتمعات، تحصل فيه الأخطاء، يحصل في المجتمع معاصي، يحصل فيه يعني إشكالات داخل الأسرة أو غيرها، لكن بحمد الله ونراهن على ذلك لازلنا بحمد الله أرقى المجتمعات. نحتاج أن نحافظ على هذا المستوى ونساعد على تقليل هذه الأشياء. لا يقول واحد والله حتى مجتمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الجريمة، لكن كم كانت نسبتها؟ كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع النبوي في علاجه؟ يعني مثلا لا يؤمن من بات وجاء شبعان وجاره جائع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن بني عمرو بن عوف بينهم خلاف وخصوم أخذ رداءه ويجر حتى يصلح بينهم، وقال وأنا بين ظل مسح على صدورهم حتى رجعوا أحبه. إلى غير ذلك من قصص النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح ذاته بين علاجه بين الأسرة إلى غير ذلك، يعني كان يعيش مع المجتمع. نحن نقول يا جماعة هذه الجمعيات والمنظمات هي ضرورية الآن، كما أن أجهزة الهاتف تطورت فاحتاجت إلى مراكز صيانة، سياراتنا تطورت فاحتاجت إلى مراكز صيانة متخصصة لكل قطعة من قطاعها، كذلك الأسر والمجتمع الآن أصبح بهذه المدنية المعاصرة يعني دقيقا فيه تخصصات. يعني أظن علم النفس الآن أذكر أحد المختصين يقول أكثر من 32 تخصص تتنوع عينهم دقائق العلوم لكثرة هذه الأمور واحتياجها للتخصص للدراسة والمعالجة. فالمجتمع لم يجزع عود المجتمع البسيط إمام المسجد أو الأب أو الجد يعالج جميع مشاكل، نحتاج المتخصصين. أنا كمتخصص ما أستطيع أتعامل مباشرة مع الحالات، أيضا الحالة الأخت أو الأخ الذي عنده مشكلة ما أستطيع أتعامل معي مباشرة، تعرف لها خصوصياتها، من يزكي هذا الشخص حتى أو أنه مؤهل. ونعرف تجارب في الطب الذين حقين الطب الشعبي يسمونهم أو غيرها من التخصصات، إذا ما راقبتها الجهات المختصة يحصل فوضى. فكذلك علاج المشاكل المجتمع وبناء المجتمع والتصور لدى المجتمع والأسرة والمحافظة على رعايته نحتاج إلى جمعيات ومنظمات، وهذه الجمعيات تحتاج إلى دعم المجتمع سواء من الزكوات أو الصدقات. يعني أتمنى من كل واحد يعني يفتح مواقع هذه الجمعيات، كل جمعية لها موقع الحمد لله، ويطلع على أنشطتها وبرامجها. أنا متأكد أي واحد من الناس يطلع على أي جمعية ويرى أنشطتها سيساهم ولو بالقليل يجعل الله في بركة في جميع هذه الأنشطة.
جميل الحمد. طيب الآن هذه الأخلاقيات أو الأشياء اللي تحدث في المجتمع هي بسبب يعني إحنا ابتعادنا عن الألفة ولا بسبب ما هو حولنا؟ يعني أنت الآن ما تكلمت أنه كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يخلو من الجريمة، كانت الجريمة قائمة وكانت المشاكل موجودة يعني، لكن زيادة نسبتها مع كثرة التوعية هذا دليل على ضعف الموعي ولا المتلقي لا يستقبل يعني هالتوعية بشكل جيد؟
يعني ما في حي من أحياء المملكة إلا وتجد فيه حافظة القرآن، تجد فيه أساتذة مدرسين متخصصين أصحاب تجربة، لكن المجتمع بدأ من خلال هذه الأجهزة والأدوات يعيش الحياة الفردية. يعني حتى داخل البيت كل طفل في غرفة، في خروج إلى أي مناسبة كل واحد يركب سيارة وحده. هذه الحياة الفردية التي أتتنا من خلال توفر هذه الوسائل للأسف أوجدت أن الإنسان قد يعيش مشاكل ولا يجد من يعينه أو يرشده في حل هذه المشكلة، ولذلك احتجنا لهذه الجمعيات. أيضا هذه الرفاهية والأدوات والمواد والحياة المادية أثرت على أخلاقنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفرق بين من يعاني رعاية الإبل ومن يعاني رعاية الغنم، الغنم ألطف لحجمها وطريقتها وطريقة التعامل معها، فكيف من يتعامل مع الحديد والإسمنت ويتعامل مع دقة وأنظمة ووقت العمل بالبصمة والجرعة الدواء بالملي؟ هذه الحياة جعلت الإنسان كأنه آلة.
صحيح.
ولذلك أنا أقول ده يعني الإنسان الآن المعاصر نحتاج أن نعيده إلى آدميته ثم إلى دينه وقيمه وأخلاقه. والإيمان 64 شعبة، وينبغي أن يراجع كل إنسان شعب هذه الإيمان ويأخذ له بنصيب، يراجع صفات الإنسان ويجعل له نصيب. يعني الناس استبدلوا الآن الحيوانات الأليفة بأصوات تأتي من خلال أدوات جامدة، استبدلوا المتعة بالأشياء الطبيعية والعادية في البيت والأسرة. يعني لا نريد أن نصل إلى مرحلة المجتمع الغربي للأسف فقد متعته بالحياة الطبيعية، صار متعته بأشياء كلها جامدة فأثرت على سلوكه.
صحيح. طيب احنا حنكمل ان شاء الله ما تبقى من حلقتنا مشاهدي الكرام، سيدناك شيخنا في فاصل نواصل بعده ما تبقى برنامجنا بيتي حياة.
الله
بيتي حياة، بيتي حياة.
ولهذا الغرض العظيم وهذه الغاية السامية في استقرار المجتمعات الأسرية والمجتمع بشكل عام، أقامت مؤسسة واعي الوقف، وهو وقف بيتي حياة، من أجل رعاية هذه المناشط النافعة المفيدة. فأهيب بنفسي وبإخواني أن يسعوا إلى المشاركة في هذا الوقف حتى يدوم أجر الإنسان وثوابه بإذن الله عز وجل في عمل صحيح نافع بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بيتي حياة، بيتي حياة نحيا بها.
أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، العودة للحديث مع ضيفي الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الزكريا، أستاذ الجامعي وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والخيرية. أرحب بك من جديد دكتور عبد المحسن، أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك.
أنا حتى تصل فكرتي عن طريق نموذج، إن كان موظف وعنده راتب 5000 6000 والتزاماته الشهرية ومصاريف الأسرة، يقول أنا أصلا ما يبقى لي شيء يعني حتى أمتع نفسي، نقول له هنا أنت لازم تتصدق عشان ربي يطرح لك البركة. وهل هذا مجرب في طرح البركة في المال وإن كان قليل، أن الإنسان يداوم على الصدقة في مثل هالأيام الفاضلة ومثل هالجمعيات اللي تحتاج، أنه ستتغير الحياة، ففي أثر حيكون موجود على الفرد ولا لا؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حثنا على الصدقة، والقرآن مليء بالحث على البذل والمعروف، سبحان الله عليه وسلم بسطها لنا، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شعني، لا تحقر الإنسان أن يهدي أو يقدم ولو مذقة لبن أو شربة ماء أو فرسا شعني وظل في الشاه. كذلك الإنسان الذي وصلته الصدقة أو الهدية، يعني أنا كان أمامي أحد الزملاء جاءه أحد الموظفين السابقين واعتاد أنه كل ما جاءه يعطيه صدقة، فزميلنا فتح محفظته وجد 50 ريال عطيه، رجع 50 رمان، قال أتعطيني 50؟ سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم وجه المحتاج إلى أن يقبل أي شيء يقدمه له المجتمع ويشكر المجتمع والأشخاص، ووجه الإنسان إلى البذل ولو كان شيئا يسيرا، لا تقول يسير، يعني ثوب مستعمل، حذاء، شيء باقي في حياة وفائدة، الحمد لله رب العالمين. مع أني أنصح حقيقة يعني أبنائي وإخواني، أقول إذا الحذاء تقول سيعيش سنتين، استعمله أنت وتصدق بقيمة حذاء جديد، أو اشتر عدة أحذية جديدة.
يعني نحن نهذب صدقاتنا حتى نقدمها، لأنه دائما نحن إذا استشعرنا أن نقدم هذه الصدقات، مثل حديث عائشة قال كم بقي، قال بقي من الكتب،
نعم أنا السلام قال كم بقي
إلا
هين، يعني السلام يعني ذبحوا شاة وتصدقت عائشة رضي الله عنها، رباها النبي السلام ورباها والد رضي الله عنه والمجتمع النبوي، شوف تصدقت بكلها إلا كتفها، فقالت قال ما بقي، قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها،
إلا كتفها. يعني أنت تقدم شيء ستجده هناك، وبالتالي انت هذب كل الصدقة،
بل إذا حتى في النفس، يعني الأب والأم إذا الأبناء رأوا أن هذين الأبوين الراشدين يعني يتفقدون جيرانهم، يتفقدون أقاربهم، يرون الأسر الفقيرة كيف تفرح. يعني أنا أذكر يعني إحدى الأسر يعني زاروا بيتي، يعني قصة حقا مبكية وقصص كثيرة طلعنا عليها، أحد الإخوة طالب متخرج من الجامعة جزاه الله خير، واضطر السفر إلى بلدي، وأسرته بقيت هنا ترتب أمورها ويدرسوا في مدارس أهلية يعني جيدة راقية، فقلت لزوجتي سيزورنا أسرة أخونا فلان من هذا الدول، قالت أهلا وسهلا. جاءت المرأة ومعها أولادها أو بناتها، فزوجتي عادة إذا زاروها أسرة من الأسر، أي أسرة حتى يعني أسرنا أقاربنا، تجهز شيء للأطفال، لما أعطت هؤلاء الأطفال شيئا البطاطس قالوا لأمي نريد حليب أو نريد خبز، استغربت زوجتي من هذه الكلمة، كيف يعني يريدون خبز؟ فأخذت تتحدث معها، وهم الناس عفيفين وفيهم خير كده، وهؤلاء هم الذين يحتاج أن نتفقدهم، ليس الذين يقفون على المساجد أو لا، في أسر كثيرة متعففة تعرفها الجمعيات، تعرفها أحيانا أئمة المساجد إذا كانوا يؤدون دورهم،
تعرفها الأسر المترابطة،
فزوجتي قالت أنا سأذهب إلى الآن المجمع التجاري الفلاني سوق يبيع المواد الغذائية وغيرها رافقوني، فرافقوها ثم أخذت تشتري لهم الخبز. يعني أحد أبنائهم يحتاج إلى يشتري شرائح الذرة هذه تسمى كونفليكس مثلا أو كذا، فأخته صغيرة ربما عمرها 10 سنوات توبخه تقول نحن نحتاج أشياء ضرورية ليس هذا، يعني اشترت لهم أشياء بسيطة يعني أسرة تعيش بيننا. فزوجتي لما قالت لها أين يدرسون بناتك قالت في المدرسة الفلانية، مدارس راقية أهلية خاصة. زوجتي استغربت قالت أنا أولادي ما أدخلهم في هذا، أدخلهم المدارس الحكومية الحمد لله جيدة. قالت لا، أصحاب المدرسة جزاهم الله خير تبرعوا بمقاعد لأبنائنا ليتربوا تربية قوية.
يا سلام.
فأقول أن شوف أسرة تحتاج إلى الخبز، إلى الحذاء البسيط أكرمكم الله، إلى مريول المدرسة. أعظم من ذلك يعني بناتنا في المدارس بنات سعوديات، تجد أحيانا في كل مدرسة للأولاد أو للبنات لو تفقدنا سنجد من 500 طالب سنجد 100 أو 150 أو 200 طالب أحيانا يحتاجون أشياء ضرورية
ولا يستطيعون توفيرها.
يعني الأب يكون مدمن مخدرات لا حول ولا قوة التي فتكت في مجتمعنا، وإن شاء الله الجهود قائمة للقضاء على هذا الوباء العالمي للأسف وبلادنا مستهدفة، يكون الأب مر بمرحلة الأسرة تفككت أمور معينة، فالطفلة تحتاج إلى لباس نظيف والولد يحتاج إلى لباس نظيف، يحتاج إلى فسحة، يحتاج أشياء بسيطة.
صراحة يعني الحديث يطول في هذا ونماذج المدارس الأمانة المعلمات خاصة في مدارس البنات تتكلم مرشدات الطلابيات وغيرهم.
نعم لهم دور كبير. نعم.
ونسمع قصص كثيرة عن أنه فسح جاهزة ومبالغ تضعها المعلمات لمثل هذه الحالات.
الحمد لله.
الحديث معك ذو شجون دكتور. انتهى وقتنا وسعدنا حقيقة بما طرحت وبما أجدت فيه وفدت في هذه الحلقة. كل شكر لك دكتور عبد المحسن على وجودك معنا. حفظك الله.
جزاكم الخير. أتمنى أني قدمت شيئا والموضوع أكبر منا، لكن نسأل الله أن يطرح البركة في هذا اللقاء.
كل الشكر لك دكتور عبد المحسن عبد الله الزكري الأستاذ الجامعي عضو في عديد من الجمعيات العلمية والخيرية. شكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة برنامج بيتي حياة الذي يأتيكم برعاية جمعية واعي المنطقة بحول الله تعالى في حلقة جديدة. في أمان الله.
شكرا لكم.
بيتي حياة كالنجوم الزاهرات جاءنا بيتي حياة.